آل محمد مسألة 236. الأحوط أن لا يتعرض المحرم لخطبة النساء. نعم لا بأس بالرجوع إلى المطلقة الرجعية وشراء الإماء، وإن كان شراؤها بقصد الاستمتاع، والأحوط أن لا يقصد بشرائه الاستمتاع حال الإحرام، والأظهر جواز تحليل أمته، وكذا قبوله التحليل. انتهت المسألة. تشتمل هذه المسألة على 4 نقاط. النقطة الأولى، الأحوط أن لا يخطب المحرم امرأة حالة الإحرام، والمستند في ذلك هو المرسل الأول من المرسلين السابقين، أعني مرسل الحسن ابن علي عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام، فإنه على رواية الشيخ الكليني قد وردت فيه إضافة، وهي ولا يخطب، يعني إن نص الرواية هكذا: المحرمون لا ينكحوا ولا ينكحوا ولا يخطبوا ولا يشهد النكاح. وإن نكح فنكاحه باطل. إن فقرة ولا يخطب ثابتة في رواية الشيخ الكليني وليست ثابتة في رواية الشيخ الطوسي، وعليه فصناعيا لا يوجد دليل معتبر على عدم جواز الخطبة للمحرم حالة الإحرام، ولكن الاحتياط لأجل هذا المرسل شيء حسن، ولذلك صار قدس سره إلى الاحتياط دون الفتوى بالحرمة. ولكن يوجد تساؤل في المقام، وهو أن المرسل المذكور لو بنينا على اعتباره ولو من جهة انجباره بالإجماع على ما ذكر صاحب الجواهر فيما تقدم وغيره، إنه لو بنينا على ذلك لنسأل هل وجود فقدان هذه الفقرة وعدمها على رواية الشيخ الطوسي يشكل ضعفا آخر، بحيث لو كان السند معتبرا فلا نفتي بحرمة الخطبة لأجل أنها ليست مذكورة في جميع الروايات، وإنما هي مذكورة في رواية الشيخ الكليني دون الشيخ الطوسي، فلا يحرز ثبوت هذه الإضافة حتى يتمسك بها لإثبات الحرمة. هذا تساؤل بعد نظر قضية فنية وعلمية، وإلا هو السند فوق احنا بنظرنا ضعيف، بس هذا حكي علمي منتفع. والجواب إنه يمكن بضم إطالة عدم الزيادة العقلائية إثبات وجودها، فلا تعود هناك مشكلة من هذه الناحية، بمعنى أن الأمر يدور بين أن يكون هذه الفقرة ليست موجودة واقعا، والشيخ الكليني قد شنو قد إذا ما موجود واقعا، والشيخ الكليني قد شنو قد أثبتها غفلة منه، فقلمه الشريف هو أو الراوي، فأي راوي مو مهم، مو لازم أن يغلب من رأس الشيخ الحلاج، قد غفل وكتب هذه الإضافة إنه يدور الأمر، فتكون هذه الإضافة زيادة مرفوضة من قبل الشيخ الصليب. يدور الأمر بين هذا وبين أن يكون الشيخ الطوسي قد حذفها غفلة منه، فحصل نقصان وحذف من قبل الشيخ الطوسي، إنه لو دار الأمر بين هاتين الغفلتين، أي بين الغفلة بإضافتها والغفلة بحذفها، فالأصل العقلائي يقتضي عدم الزيادة، يعني عدم الزيادة هذا معنى ليس الاشتفاء، يعني أنها ثابتة واقعا وأن الشيخ الكليني لم يذكرها كزيادة عفوية منه اشتباها، كلا بل ذكرت حقا لا أنها زيادة. هكذا يدعى وجود أصل عقلاء بين العقلاء في مثل المورد المذكور، وحيث لا ردع عن هذا الأصل العقلاء فيبنى على نفي الزيادة، وأن ما ذكره الشيخ الكليني هو ثابت حقا وواقعا وطبيعي. لا يبعد أن منشأ هذه السيرة العقلائية هو أن الإنسان عادة يغفل فيحدث، لا أن يغفل فيضيع. لعل هذه النكتة صارت منشأ لهذه السيرة العقلائية، وبالتالي حيث لم يردع عنها يثبت إمضاؤها. وهذه قضية ظريفة قد ننتفع بها في موارد شتى. إن قلت إنه في المسألة السابقة، أي مسألة شهادة المحرم وحضور عقد نكاح المحجين، هناك وقع الكلام في أن الرواية المرسلة المذكورة أو صاحبتها، لأن هي رواية واحدة مال الحسن بن علي عن بعض أصحابنا، واحد مال ابن أبي شجرة. هناك كانت توجد كلمة على، يعني ولا يشهد على نكاحي، ولا يشهد على نكاحي محجين. ومن التعبير بكلمة على قلنا قد يستفاد ماذا؟ قد يستفاد أن الرواية ناظرة علم إلى الأداء، أداء الشهادة دون تحملها، لأن حالة التحمل يعبر عنها عادة من دون حرف الجر، فيقال ولا يشهد أي ولا يحضر نكاح محل. فالتعبير بكلمة على يدل على أن المرسل ناظر إلى أداء الشهادة على العقد الذي وقع سابقا، وليس ناظرا إلى تحملها. ثم نحن في مقام المناقشة ذكرنا ثلاث مناقشات، وكانت المناقشة الثانية، هذا كله بالحظ ما سبق، وكانت المناقشة الثانية إيش إذا تذكرون إن شاء الله تعالى، هو أن كلمة على لا توجد في بعض نسخ الحديث، فصاحب الجواهر والشيخ النراقي نقل الرواية من دون كلمة على. إذن لا مثبت لوجود كلمة على، فلا يمكن التمسك بها كقرين على أن النظر هو إلى الأداء دون التحمل، هكذا ذكرنا سابقا. والآن قد تقول لما لا تطبق إطالة عدم الزيادة، فنقول نحن نشك أنها حينما ذكرت هل هي قد ذكرت كزيادة عفوية أو لا، وبإطالة عدم الزيادة نثبت أن ذكرها هو المناسب. وهي ليست زيادة عفوية، الأصل عدم الزيادة، يعني عدم الزيادة العفوية. لما نقول الأصل عدم الزيادة يعني عدم الزيادة العفوية، وأن وجودها هو في محل. إذن هنا كيف نطبق هذا الأصل؟ فلماذا لم تطبقه بينما هنا طبقت الأصل المذكور؟ قلت هناك لم نطبق هذا الأصل من جهة أن هناك عاملا آخر يتدخل في الحساب، غير مسألة الغفلة. فإن كلمة على قد تذكر أو قد تحدث من باب التشامخ في التعبير، فنحن في تعبيرنا قد نعبر مرة ولا يشهد العقد، وأخرى نعبر ولا يشهد على العقد، فلا ينحصر عامل الذكر أو الحد في اسم الغفلة، بل يدخل عامل التسامح في التعبير. أو قل عامل النقل بالمعنى مع التسامح من هذه الناحية، وهذا بخلافه في مقامه. فإن عامل الذكر والحث ينحصر بهما للغفلة، إذ فقرة ولا يخطب فقرة مستقلة، ولا يحتمل أن التسامح في التعبير يقتضي أحيانا ذكرها أو حثها أو النقل بالمعنى يتدخل في ذلك. كلا، إنها فقرة مستقلة، ولا يمكن أن نفسر ذكرها وحذفها إلا من باب الغفلة. فالعامل ينحصر بالغفلة في مطار، أي بين غفلة الشيخ الكليني حينما ذكرها أو غفلة الشيخ الطوسي حينما حدث. وقد يقيل قول الشيخ الحليمي والطوسي كمثال أهم للراوي، فلعل الغفل لا منهما بل من الراوي. إذن الأمر في مقامنا ينحصر بالغفل، بخلافه في كلمة على ومعه فلا معنى لتطبيق إطالة عدم الغفل في ذلك المورد السابق. وهذه نكتة ظريفة جدا لتفرق بين المقامين، وبهذا نخرج بهذه النتيجة، وهي أن سبب الذكر والحث إن انحصر بالغفلة فنطبق آنذاك إطالة عدم الزيادة. أما إذا لم ينحصر العامل في الغفلة واحتمل وجود عامل آخر، إما التسامح في التعبير أو النقل بالمعنى أو فلا مجال لتطبيق إصالة عدم الزيادة. هكذا ينبغي أن يفصل في الأصل المذكور. ثم إن هناك مطلبا آخر، أنا شنقولني لا أظن أن الذي يلتفت إلى ما قلت أظن يتلذذ بما قلت ويراه وراء شيء ظريف وحق لا يقول كذا أبو حامل آخر غير الغفلة. شنو معنى نطبق إفعالة شنو ما أدري والله بعض على أي حال إحنا أنا أرجع للوجدان الحس العقلاء الذي أقعدي وأحكي هذا الحكي، ارجعوا ماذا إلى حسكم العقلاني ولا أحد. جيد، ثم إن هناك مطلبا آخر وهو أن صاحب الجواهر ذكر في المقام عبارة مضمونها أن المرسل يقصر عن إثبات الحرمة، أي حرمة الخطبة، ولكن لا بأس به لإثباتي الكرامة. قال قدس سره في الجزء 18 صفحة 316: وتكره للمحرمين الخطبة كما في القواعد ومحكي المبسوط والوسيلة. للنهي عنه في النبوي لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يشهد ولا يخطب. طبعا نبوي عن ثمن البيحقي ما نشغل فيه. بعدين قال: والمرسلين تقراها بالذات، حطت على النبوي يعني للنهي عنه في النبوي والنهي عنه في المرسل السابق المحمول عليها، يعني هذا المرسال محمول عليها، عليها يعني علينا الجرائم، بعد القصور عن إثبات حرمة. انتهى ما نريد. وفي التعليق نقول خلايا فنية نتعلمها لا بأس. وفي التعليق نقول إن السند إن كان معتبرا فالمناسب الإفتاء بما بالحرم دون الفرار، وإن كان حاصرا فكما لا يمكن الفتوى بالحرمة لا يمكن الفتوى بمن بالكراهة، فالتفرق بينهما هو من غير فارقين. اللهم إلا أن يتمسك بقاعدة التسامح في أدلة السنن، المستندة إلى صحيحة هشام بن سالم، من بلغه ثواب على عمله إلى آخره. ولكن لو تمت القاعدة المذكورة فهي تتم في باب المستحقات دون المكروهات إلا على توجيه مرفوض قد ذكر في محله. وكان المناسب أن لا يحكم بالكراهة بعد بحث السند، وإنما ينتقل إلى شنو؟ إلى الاختيار، ويقول الأحواط أن لا يخطب المحرم حالة الإحرام. ولكن أظن والله العالم أن مصطلح الأحواط لم يكن متداولا في تلك الفترة، فمثلا نقرأ في تحذيرات صاحب الشرائع الأشبه والأشهر وما شاكل ذلك، أما الأحواط كما هو متداول في زماننا ليس بموجود عندهم. وهذا قد حصل جديدا، ونعم المصطلح حيث يجعل الفقيه في أي شيء، يجعل في سعة وراحة، فهو لا يمكنه أن يفتي بالحرمة أو الكراهة لبحث المصطلح، وفي نفس الوقت قلبه لا يسمح له سنة أن يفتي بالزواج، فيوجد شيء وقع وهو خوش قضية دبلوماسية هذه، وهو الاستعانة بفكرة الاحتياطي في مقام القصوى، فيقول على أحواط ألا يخطب المحرم حالة إحرامه. زين، هذا كله في النقطة الأولى. النقطة الثانية، يجوز كان مثلا عندهم فيه تردد واشكال على اي حال، هذا ما انا احسن افرع، ما قاعد اقول هذا، افرج انا على مستوى
احتمال.
النقطة الثانية، يجوز للمحرم الرجوع إلى زوجته المطلقة الرجعية. والوجه في ذلك واضح، فإنه إما أن يبنى على أنها زوجة حقيقة، يعني أن الزوجية باقية حقيقة فترة العدة الرجعية، ولا ترتفع إلا بانقضاء العدة، أو يبنى على أنها زوجة حكما، يعني هي ليست زوجة حقيقة وتزول الزوجية، غايته تترتب آثارها من جواز النظر وما شاهده. فإن بني على الأول فجواز الرجوع إليها يكون شيئا واضحا، لأن هذا ليس زواجا، يعني الرجوع إليها ليس زواجا جديدا، بل ولا عودة إلى الزواج السابق، فإن الزواج السابق باقٍ حقيقتان، لا أن الزوج يعود إليه برجوعه. وأما على الثاني فيجوز الرجوع أيضا، لأن الرجوع ليس تزويجا جديدا حتى يكون مشمولا للروايات، وإنما هو عودة علما إلى الزواج السابق، والعودة إلى الزواج السابق لم يقع محقا للنهي في الروايات. هذا بالنسبة إلى النقطة الثانية. النقطة الثالثة، يجوز للمحرمين أن يشتري الإماء حالة إحرامه، سواء كان هدفه من الشراء هو التجارة أو الخدمة أو الاستمتاع بها فيما بعد، أي بعد انتهاء فترة الإحرام، وهذا شيء واضح، والوجه في جوازه هو التمسك بما بالأصل بعد قصور المقتضي، مقتضي التحريم، فإنه خاص بعنوان النكاح والزواج. بل توجد رواية واضحة في جواز ذلك، وهي صحيحة سعد بن سعد الأشعري عن الرضا عليه السلام: سألته عن المحرم يشتري الجواري ويبيعها، قال: نعم. وسائل الشيعة جزء 12 صفحة 441 الباب 16 من شروط الإحرام، الحديث رقم 1. ولكن لو فرض أنه اشتراها لهدف الاستمتاع بها حالة الإحرام، فهنا يكون هذا الشخص يكون شنو يكون شابه يكون متجريا حيث قصد بشرائه للجارية ارتكاب الحرام، فهو الاستمتاع بها حالة الإحرام. ولكن هل الشراء يقع محرما بعد وضوح أنه لا يقع؟ لا يقع سهولا، لا يقع باطلا، فإنه حتى لو كان حراما فحرمته لا تستدعي استطلاع. والسؤال هو عن حرمته التكليفية. نقلت المدارك الجزء 7 صفحة 318 عن جده الشهيد الثاني أنه حكم بالحرمة، أي بحرمة نفس الشراء لأجل النهي عن الاستمتاع حالة الإحرام. والجواب واضح، فإن الاستمتاع بالجارية حالة الإحرام وإن كان محرما، ولكن لماذا يحرم؟ لماذا يحرم الشراء؟ لا وجه إلا أنه مقدمة لمن؟ للحرام. ولكن قد قرأنا أن مقدمة الحرام إنما تكون حراما إذا كان تحققها يلازم تحقق المحرم، يعني الجزء الأخير من العلة، أو بالأحرى العلة التامة لتحقق الحرام، فإن بغض الحرام يستلزم حرمة العلة. وفي المقام ليس الشراء علة تامة، إذ قد يشتري والله يهديه شنو، والله يهديه بعد ذلك ويبطل صاحبه. إذا لا وجه لحرمة الشراء تمام. هذا النقطة الثالثة. النقطة الرابعة الأخيرة، يجوز للمحرمين أن يحلل أمته، يحلل أمته للآخرين كما يجوز له أن يتقبل التحليل من الآخرين. والوجه في ذلك واضح، وهو التمسك بالشنو برائع بعد قصور المقتضي، فإن التحريم خاص بالزواج والتحليل ليس زواجا، وإنما هو قسيم، وإنما هو قسيم له. إذ عرفنا في الشرائع وغيره أن حلية الوضع لها مناشئ، مناشئ الجد محلية الوضع، هاي ما يسلط الأضواء عليها بشكل جيد. حلية الوطء إلى مناشئ إشجاد ثلاثة أربعة، أطلع من بعضهم أربعة، يقول بعدين الرابع واحد ثم يقول لي شنو هو الزواج طبيعي بقسمة الدائم والمنقطع، والثاني شنو ملك اليمين، والثالث شنو التحليل له منافع ماذا؟ ثلاث علية الوطن. التحليل عدل للزواج وليس نفسه، والتحريم ورد على عنوان الزواج. بهذا تنتهي مسألتنا هذه. بقية البحث إلى يوم الاثنين بحوله وقوته عز وجل. اللهم صل على محمد وآل محمد.